بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درسنا اليوم هو ما انتهينا إليه في دروسنا السابقة. كنا قد وصلنا إلى الآية ذات الرقم 26 من سورة الحج. هذه الآية وما بعدها هي موضوع درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا والحاضرين والغائبين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
أحسنت. نعم شيخ العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم شيخ الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
الله إذا كان قبلها مكسور وسكن ترقق وطهر مثل فرعون وطهر بيتي
للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش ومن غيرهم. كل من أشرك بالله نعم فهو يتناوله هذا التقريع والتوبيخ. هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت كم بينهما، يعني بين البيت الحرام المسجد الحرام والمسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال تعالى هاهنا: ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي وطهر بيتي. قال قتادة ومجاهد: من الشرك وكذلك من البدع. للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف وهو خص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وأذن في الناس بالحج، أي ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا، فقام على مقام إبراهيم الحجر الموجود، وقيل على الحجر أي حجر إسماعيل، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة أجابوه لبيك اللهم لبيك. يا أخواننا أصحاب الكبيرات أصحاب الجوالات، لا تشغلون بها في المسجد النبوي، تفعلون هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أقترح يعني أن توضع الجوالات خارج المسجد. نعم. قال الحافظ ابن كثير: هذا مضمون ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، مضمون ما روي عن ابن عباس أن إبراهيم قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقال نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما روي عن ابن عباس، ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم. قال أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر يأتوك رجالا، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وفي عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا. قال الحافظ ابن كثير: والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام، فالحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا مع كمال قوته صلى الله عليه وسلم. وقوله يأتينا من كل فج يعني طريق، كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا يعني طرق. وقوله عميق بعيد قال مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل ابن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم. قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات والتعارف والالتقاء، التقاء المسلمين على صعيد عرفة وفي منى وفي المسجد الحرام، وكل هذا من المنافع لا شك. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم، ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد ابن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد ابن حنبل. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله، هذا أيضا من المنافع، يذكر اسم الله في أيام معلومات. أعظم مؤتمر يعني هو الحج، ليس مؤتمرا يدعو إليه أشخاص لأغراض أخرى، وإنما هذا مؤتمر لإقامة ذكر الله عز وجل ولإظهار عبادة الله تعالى وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. قال ابن كثير: وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال الحافظ ابن كثير: قلت: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدته، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا عفانا بهنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: والفجر وليال عشر، وليال عشر. وقال بعض السلف إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة، الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذاك من صلاة وصيام وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم. يعني ليال عشر ذي الحجة لعله يقصد هذا، أو ليال عشر رمضان، إينا ليالي العشر من رمضان لاشتمالها على ليلة القدر. أي نعم، وأيام أيام عشر ذي الحجة لاشتمالها على يوم عرفة ويوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر. قال ابن كثير قول ثان في الأيام المعلومات. قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه، وقاله السدي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول رابع: أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد ابن أسلم، حدثني ابن زيد ابن أسلم عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام، وأنها ثمانية أزواج، ثمانية أزواج الآية. وقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب. والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة، يعني الأكل من الأضاحي من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. رواه مسلم في كتاب الحج. وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول: فكلوا منها. قال ابن وهب: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وروي عن عطاء ومجاهد نحو ذلك. قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله فكلوا منها هي كقوله فإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره يعني على الإباحة. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله تعالى في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قانع يهدى إليه والمعتر المعترض المسألة فقير يتصدق عليه. قال وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقوله البائس الفقير قال عكرمة هو المضطر الذي عليه البؤس الضعيف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة هو الزمن. وقال مقاتل ابن حيان هو الضرير. وقوله ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد ابن كعب القرضي. وقال عكرمة عن ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم قال التفث المناسك. وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. قال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد وليوفوا نذورهم قال الذبائح. قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليوفوا نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة وليوفوا نذورهم قال نذر الحج. وكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان في قوله وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم قال نذور الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، يعني الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا يعني أن هذا هو من وفاء النذر. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر، لأن الإنسان إذا لبى بالحج فقد وجب عليه، لا بد أن يوفيه كأنه تعهد به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي حمزة قال لي ابن عباس تقرأ سورة الحج يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قال الحافظ ابن كثير قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر البيت العتيق كله. قال لأن حجر إسماعيل من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة. ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن هشام ابن حجر الرجل عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، يعني من وراء الحجر. قال وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمن نوح. وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. نعم، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد اعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه، وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن حسن بن مسلم عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد حدثنا عبد الله بن صالح أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صالح به، وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم حرمات الله، وأن يكتب له الأجر والصحة والسلامة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الصحة والغنيمة والسلامة للحجاج والمعتمرين والزائرين، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.